بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، نحن على اعتاب شهر هو من أهم الشهور حقيقة، هو شهر الأحزان، هو شهر الذكرى، هو شهر العبرة، هو شهر الجهاد، وهو شهر المواجهة مع الظالمين. ولذلك نستعد استعدادا روحيا أولا ونفسيا لاستقبال مثل هذا الشهر الذي جعله الله تعالى رحمة لنا. في الواقع مسألة الانتظار وعلاقتها بشهر محرم الحرام علاقة وطيدة، يعني هي معادلة لا يمكن أن تنفصل. وهذا الانتظار الذي يميز الآخرين عنه باعتبار أن لأصحاب الانتظار ولجماعة الانتظار طموحاتهم، وهذه الطموحات هي طموحات الإصلاح بالتأكيد. دائما المنتظر هو مصلح لنفسه ومصلح للآخرين. وبما أن شهر محرم هو شهر الإصلاح الحسيني الذي نادى من أجله الحسين عليه السلام، ما خرجت أشرا ولا بطرا ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. إذن مسألة الإصلاح هو العنوان العريض للافتة الحسينية. وبالتأكيد أن أهل الانتظار هم المقصودون من هذا الإصلاح، لذلك بالتأكيد أن المنتظرون يتزودون دفعة بعد دفعة في شهر محرم الحرام حتى يؤججوا تلك الروح الثورية والجهادية في نفوسهم ليجعلوها وليواصلوها على محرم جديد آخر. لذلك نجز أن ديمومة الجهاد وديمومة الإصلاح في نفوس المنتظرين هو من محرم، من عاشوراء. أنا أعتقد أن مسألة يعني مسألة الكفاح النفسي والجهاد الأخلاقي الفردي أو الجماعي حقيقة ينطلق من هذه المحنة، من هذه الظاهرة. ولذلك قلنا دائما ونؤكد في كل لعلنا في حلقات متتابعة أكدنا بأن الإصلاح ينطلق من المحنة، الإبداع ينطلق من المصيبة. لذلك تجد أن الجماعة العاشورائية والجماعة الشعائرية أيضا لمحرم الحرام هي جماعة إبداع، لأن الجماعة حينما تنطلق من الألم وتنطلق من المصيبة وتنطلق من المحنة لا بد أن تحرر نفسها من هذه المحنة حتى تصل إلى حالة الهدف أو إلى مستوى الهدف المطلوب، على أقل تقدير أن تصل إلى مستوى الهدف المطلوب، وبالتأكيد سيكون ذلك بسبب الإبداع. يعني لا بد إذن أن تبدع الجماعة، جماعة الانتظار لا بد أن تبدع. إذن شهر عاشوراء محرم الحرام هو شهر إبداع، شهر كفاح، شهر جهاد، شهر جعله الله تعالى للمنتظرين خصوصا. لذلك أنا أقول بأن هذا الشهر هو فرصة عظمى لخلق جماعة جديدة، يعني لتقديم جماعة أخرى صورتها صورة الكفاح والانتظار والسلام. ولا بد أن تكون هذه الصورة هي صورة معبرة عن ما أراده الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه الكرام. لذلك لا بد أن يعني حينما نريد أن نقرأ محرم لا بد أن نقرأ أو نقرأ الظهور في الواقع، نقرأ الظهور نقرأه تاريخيا عن طريق عاشوراء، ونقرأه كملحمة استقبال وحضور، ويعني لجعل ذلك الإنسان أن يكون دائما يقرأ ودائما استشراف المستقبل من خلال روايات الظهور. لذلك نجد أن هناك علاقة بين أولئك المنتظرون وبين تاريخ كربلاء، بين أصحاب الحسين عليه السلام. هؤلاء الأصحاب هم الذين خلقوا الانتظار. يعني حينما تقرأ سيرة أحد الأصحاب أو كلهم تجد أن هؤلاء قد تعلقوا بالإمام المعصوم، يعني بالتأكيد أنهم انسلخوا عن ذواتهم فجعلوها في ذات المعصوم. لذلك نجد أن أولئك الذين ضحوا وقدموا في طريق يعني في طريق عاشوراء، سواء كان أولئك الذين صاحبوا الحسين عليه السلام أو أخذوا العبرة من خطبه، من بياناته، من حركاته، ثم انحازوا من معسكر ابن سعد إلى معسكر الحسين عليه السلام، فصاروا في ركب الخلود في ركب الحسين عليه السلام. نجد أن أهل الانتظار يقرؤون هؤلاء كملاحم، يقرؤون كل واحد من هؤلاء ملحمة ملحمة، لذلك نجد أنهم يتمتعون بهذه القابلية وهذه المهمة حينما يكونون قد أخذوا من أصحاب الحسين سيرهم، نهجهم، سلوكهم، ورشدهم وتضحيتهم كذلك.
نعم اسمح لي، يعني بعد أن قدمنا هذه المقدمة لأردنا أن نتعرف على كيفية إذن الاستعداد، هل أن يعني إذا كان يعني هذا الانتظار يعطي دفعة كبيرة، والاستعداد من الشعائر الحسينية والتزود بها يعطي دفعة كبيرة إلى أن يكون المنتظر في ركب من أراده الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، لو أردنا أن نقول كيف يمكن للمنتظر إذن أن يبرمج حياته كليا بالنسبة إلى الانطلاق أو من خلال الانطلاق من الشعائر الحسينية؟ نعم
نعم، بالنسبة للانتظار حقيقة وعلاقة بالشعائر الحسينية لا بد أن يكون هناك كما توضحتم هناك استعداد ومواجهة.
نعم.
طبعا هذا الاستعداد هو على مراحل، يعني لا يمكن أن نقول استعداد بكلمة واحدة، الاستعداد مراحل، مراحل نفسية يعني أو المرحلة النفسية هي المرحلة المهمة. استعداد الإنسان المنتظر لعاشوراء يعني أن لا يكون هذا الشهر شهر هكذا شهر يتعدى وينتهي عابر أبدا، لا، لا بد أن يكون هناك استعداد. وأنا أعتقد أن يعني ما أدفناه من شيعة أهل البيت عليهم السلام أن هناك فعلا يعني تحشيد من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام لهذا الشهر، يعني تحشيد نفسي، لذلك نجد أن هناك من يستعد لشهر محرم الحرام بعد يوم الغدير، باعتبار أن الغدير هي مناسبة يعني مناسبة سعيدة، وإن كانت هي مناسبة في أصلها محزنة حقيقة، لأنه مع وجود حق أهل البيت عليهم السلام وتاريخ أهل البيت وتنصيب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، لكنه أخذ ما يعني جناه النبي صلى الله عليه وآله، أخذ غيلة غفلة، لذلك هو حقيقة يعني شهر يعني ذكرى مؤلمة، ذكرى الغدير. مع هذا نجد أن شيعة أهل البيت يحتفلون بذلك، لكن المهم أن ما بعد الغدير تجد أن الاستعداد قائم، يبدأ أصحاب المواكب جزاهم الله خير جزاء، أولئك المجاهدون حقيقة، أولئك الذين ضحوا بكل غال ونفيس، يعني هم أثبتوا بأن الجهاد هكذا. أصحاب المواكب الحسينية كما تعلمون في أيام المواجهة ولا زالوا حينما حرروا آمرلي ومناطق أخرى، وبحمد الله تعالى يعني نسمع الآن تتابع يعني تحرير المناطق الأخرى بإذن الله تعالى بهمة المجاهدين المخلصين إن شاء الله تعالى وأبناء القوات المسلحة الغيارة إن شاء الله، نجد أن أصحاب المواكب استعدوا يعني قاموا بواجبهم، أخذوا يقدمون الطعام، يعني يقيمون السرادقات الشعائرية، يحملون الأعلام، يريدون أن يعبروا بأننا لسنا في محرم وحدها، نحن ذخيرة محرم، ذخيرة الحسين، ذخيرة الحسين في كل وقت وفي كل زمان وفي كل آن، لذلك تجدهم في آمرلي وفي سامراء وفي غيرها من المناطق المحررة من أولئك المجرمون الدواعش، نجد أنهم عملوا سرادق وطبخ وطعام وخدمات قدموها للمجاهدين واقعا. هذا الاستعداد النفسي بنصب الرايات ونصب اللافتات السوداء الحزينة على يعني الصالات على المباني، أنا طبعا بالمناسبة أشد على يد رئيس الوزراء الأستاذ حيدر العبادي الآن ومن الآن أن يصدر أوامره بأن تكون كل دوائر الدولة مقيمة لشعائر الحسين عليه السلام، أن تكون هناك يعني لافتات سوداء لكل 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 دائرة من دوائر الدولة، أن يكون هناك علم حسيني يرفرف على تلك الدارة، لأن هذه البقعة العراق حسيني من شماله إلى جنوبه ومن وسطه إلى غربه، شاء أم أبو، هذا العراق هو عراق الحسين. أنا لا أجامل على ذلك ولا أتقي أحدا، أنا أقول أن العراق قصده الحسين وجاءه الحسين واستشهد على أرضه الحسين، فلا بد أن يكون حسينيا 100%. لا يمكن لنا أن نساوم على ذلك. لذلك أنا أقول للأستاذ حيدر العبادي رئيس الوزراء عليه أن يصدر، وأطلب منه، أقول أطلب منه أن يصدر أوامره الكريمة بتعميم الحزن والحداد في على كل دوائر الدولة ومدارسها وجامعاتها، أن تقيم وزنا لعاشوراء العراق. العراق هو حسيني، ولذلك لا نحرر بلادنا إلا عن طريق عاشوراء. لا يمكن أن نطرد هؤلاء المحتلون الغاصبون المجرمون إلا بشعار عاشوراء، وإلا سنبقى هكذا تحت هيمنة تلك الدول التي لا تريد للعراق رحمة ولا خيرا ولا بركة. لذلك أقول إذن لابد أن يكون هناك استعدادا نفسيا، وهذا الاستعداد النفسي بالتأكيد أنا أعتقد ألمسه في كل جوانب الحياة. اليوم بحمد الله تعالى يعني شبابا وشيبة وكهولا ونساء كلهم الآن هو حديث الساعة، كيف نستقبل محرم الحرام، كيف نستعد، كيف نأتي بكل ما يمكن أن يساعد الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف على حزنه لنواسيه على هذه الفاجعة. هذه فاجعة لا يمكن أن نتخطاها ولا يمكن أن نتعداها. هذا ما أراده بعضهم أن يلوث التاريخ بكلمات أو بنظريات، أو يلوث يعني النظرة التاريخية بأنه هل حدث ذلك في عاشوراء. وبعض يعني المساكين، بعض البسطاء يحاولون أن يستدلوا على مظلومية الحسين في عاشوراء وعلى يعني على تنزيه الكوفيين من جريمة قتل الإمام الحسين عليه السلام. لا، الكوفيين اشتركوا في جريمة قتل الحسين، إنما بني أمية وبنو أمية هم الذين أرادوا أن يؤسسوا هذا الإحباط وهذه الهزيمة في نفوس الكوفيين، في نفوس شيعة أهل البيت عليهم السلام. لذلك حينما تسأل من قتل الحسين يقولون أهل الكوفة. من هم أهل الكوفة؟ أهل الكوفة من هم؟ أهل الكوفة الذين انتصروا للحسين. أهل العراق هم الذين حاموا ودافعوا بكل ما يملكون للحسين عليه السلام. لاحظ الآن إحصائيات كربلاء يعني البصرة، يعني أنصار الحسين تتقاسمها مدينتان عراقيتان فقط، البصرة والكوفة فقط، لا مكة ولا المدينة الحمد لله ولا غيرها ولا غيرها. على كل حال أنا لا أريد أن أقسم التقسيم الإقليمي الآن، ولكن أقول أن هناك استعداد نفسي. أيضا هناك مرحلة أخرى نتخطاها وهي الاستعداد الثقافي حقيقة. اليوم أنا يعني لاحظت في بعض المواقع وفي بعض المنشورات هناك لهجة، يعني أنا هذه اللهجة أعتبرها أنها هي مؤامرة مصدرة على ألسن بعض المدعين للثقافة، بعض المدعين للثقافة أو أنصاف المثقفين. يتساءلون هل أن الحسين قتل من أجل البكاء؟ نعم، الحسين قتل من أجل البكاء. هل أن الحسين قتل من أجل اللطم؟ نعم، قتل من أجل اللطم. نعم، قتل من أجل الشعائر. الحسين قتل من أجل العبرة. أما أن تريد أن تتفلسف في مسألة وتنظير هذه الشعائر فلست أنت أهل لذلك. الأئمة عليهم السلام هم الذين وضعوا. أنا قبل أيام، قبل يومين في إحدى القنوات العراقية، يخرج أحدهم ويقول لابد أن نميز بين الطقوس وبين الشعائر. الطقوس هذه فلسفات شعبية لا ما أنزل الله بها من سلطان، أما الشعائر فهي النصوص، ما ورد في النصوص، يعني ما ورد في النصوص إلا البكاء. وهذا يعني لا أدري كيف يتعامل بهذه اللغة البسيطة ويشعر الآخرين بأنه هو مثقف ومحسوب على الثقافات. لذلك أقول أن هناك حملة شعر بها أصحابها بعضهم أو لم يشعروا، يحاولون أن يعني ينتقصوا من هذه الشعائر ومن أهمية هذه الشعائر،
وإذا سألناهم لماذا يقولون هذه لابد أن نصححها. لكن أنا أقول في جوابي لهؤلاء أن قوتنا اكتشفوها أعداءنا، قوتنا في الشعار الحسيني، وأن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لا يعجل في ظهوره إلا من خلال الشعائر الحسينية. إذا قويت هذه الشعائر وإذا يعني إذا أسست في نفوسنا وتعززت قيمها ومنهجها في نفوس المنتظرين، أنا واثق أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف سيكون هذا له دافع في الوصول إلى الهدف الذي يريده يوم الظهور. أما أن نحاول أن نقلل من شأن هذه الشعائر فهذا شيء غريب جدا. وأقول أن قوتنا وإمكانياتنا في هذه الشعائر، إذا أضعفناها أضعفنا قوتنا. ولذلك أنا أرجو من الأخوة الذين هم يريدون أن يصلحوا أن يكفوا عن هذا الإصلاح، جزاهم الله خير، لا نريد إصلاحهم، لا نريد نصائحهم، نحن أولى بأنفسنا أمام الله تعالى، عندنا أعذارنا، الله سبحانه وتعالى لا يحاسبهم، يحاسبنا نحن. إذا كان هناك شبهة أو خطأ في الشعائر نحن مسؤولون أمام الله تعالى. أما هم فعليهم أن يصلحوا أنفسهم أولا وأن يصلحوا أهليهم ثانيا، عليهم أن ينتبهوا ويلتفتوا إلى ثقافتهم المستوردة من خلف الحدود الإسلامية حتى يعرفوا أن هذه الشعائر إنما هي شعائر أهل البيت عليهم السلام. ولذلك حينما نظرنا للشعائر وكتبنا فيها كثيرا قلنا أن هذه الشعائر نابعة من ثقافة الأمة، من وعي الأمة، وليس من رداءة فهمها أو جهلها. إنما هذه الشعائر كلما نضجت الأمة زادت الشعائر وزادت إمكانيات الشعائر
وزادت ترجمة الشعائر أيضا
وزادت ترجمة الشعائر. ولذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أي شعائر يا ابن رسول الله؟ حينما نسأل الإمام المعصوم أي شعائر، يقول هذه الشعائر دائرة وسيعة، كل من أراد أن يعبر ويترجم عن حزنه وجزعه عن الحسين عليه السلام فليأتي بأي شعيرة، لكن هذه الشعائر لم تخالف عقلا، لم تخالف كتاب الله، لم تخالف سنة، لم تخالف عرف أبدا، إنما نعم تخالف عرف هؤلاء القاعدين المثبطين أنصاف المثقفين، هؤلاء نعم تخالف أعرافهم، نعم نحن لا يهمنا هؤلاء، يهمنا رضا أهل البيت، يهمنا الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. حينما يراقب هذه الشعائر وحينما يترحم لهذه العبرة ويبكي مع هؤلاء بالتأكيد أنها هو هذا الذي هو الذي نريد أن نصل إليه. أما أن يرضى عنا المثقف الفلاني أليف أو باء أو جيم فلا عبرة ولا اعتبار لهؤلاء، هذا الشيء. والشيء الآخر أنا أقول أيها الأخوة كفوا عن نقدكم للشعائر، فوالله إنكم تحاربون الحسين بهذه الكلمات، والله أنكم تحاربون وتدخلون السوء على قلب الإمام الحجة. الآن هناك حديث يعني يتابعه البعض بحجة الإصلاح للشعائر الحسينية، بحجة النقد للشعائر الحسينية، أنا أقول لهم واطمئنوا أن هذا ليس هو الإصلاح، إنما هذا تخريب، إنما هذه نظامية. حينما يصل يعني تصل نفوس البعض إلى أن يخافون من أن ينتقدهم بعض الأوروبيين، أنا لا أدري هل هم ذهبوا إلى أوروبا وهل تمتعوا بهذه المناظر الإباحية ونظروا إليها، هذه الإباحة الموجودة في هذه الشوارع، لماذا لا تنتقد؟ نحن نخاف ونخشى من هؤلاء، هذا شيء عجيب. هذه هي نفس الإنهزامية، هذه إنهزامية لا يمكن تبريرها أبدا. نحن نقول كل يمارس شعائره ويمارس طقوسه، نحن غير مسؤولين عن الآخر، غير مسؤولين عن الآخر. الأئمة ما أوصلنا، إذا رضي هؤلاء فعليكم أن أن تراعوا نظرتهم، أن تراعوا شعورهم وهواجسهم. هناك حينما نريد أن نحلل لهم أو نعرض لهم الحج من أوله إلى آخره، طوافه وسعيه وتقصيره والوقوف على في عرفات والوقوف في والمبيت في مزدلفة ورمي الأحجار، يقولون هذه كلها غير مقبولة. كلها غير مقبولة. فعلينا إذن أن نوقف الحج احتراما لمشاعر هؤلاء الإباحيون. لذلك أقول للأسف الشديد أنها انهزامية، وهذه الانهزامية بالتأكيد تنحسر يوم بعد يوم بحمد الله تعالى لوعي الأمة ول لذلك أنا أجد أن بعض الفضائيات أيضا مسؤولة أمام الله تعالى أن تفتح المجال لمثل هؤلاء، ونحن سنقف موقفا حازما أمام تلك الفضائيات إذا حاولت أن تعرض لأي فكر سيء ينتقد الشعار بطريقة لا غير علمية وغير أخلاقية وغير دينية وغير عرفية. لذلك أقول سنقف أمام هذه يعني هذه الفضائيات، ونطالب أيضا المسؤولين أن يوقفوا تصدير مثل هذه الأفكار، لأن هذه أفكار مسمومة، وهذه أفكار وإن لم يتأثر بها تتأثر بها الأمة. الحمد لله اليوم الشعائر ما يعني نهر يسير ويمشي ولا يهمه نباح هؤلاء، بحمد الله تعالى نحن واثقون من أنفسنا، واثقون من تراثنا، تراثنا الشعائري، ونقول لذلك هذه هي الاستعدادات، هذه استعدادات ثقافية لا بد أن يعني نمارسها ولا بد أن نستعد لها. هناك أيضا استعدادات اقتصادية يعني مادية، بحمد الله تعالى تجد أن هذه حقيقة هذه الأسرار، هذه أسرار أنا أعتبرها أسرار. يعني اليوم نضج الأمة، كلما نضجت الأمة كلما نضجت شعائرها وازدادت أيضا. لذلك نجد أن حالة الاستعداد الاقتصادي بحمد الله تعالى خزين، هو خزين الآن لا ينضب. يعني قد يشكل على يعني يشكلون على البعض أنه هناك مهجرون وهناك فقراء وهناك كذا وهناك، لماذا تدفعون هذه الأموال وهذا تبذير ونحن والآن نحن بحاجة؟ لا لا أبدا، هذا غير مبرر. نعم أنا يعني نفس هذا النقض أنقض عليهم، أن هناك علينا أن لا نبني لا مساجد ولا حسينيات ولا مؤسسات، لأن هناك فقراء لا يستطيعون بناء البيوت، فلماذا نبني مساجد؟ المساجد أيضا أن تقف حركتها، ولا بد أن نلتفت إلى بناء البيوت. هذا شيء لا يشبه هذا. هذا الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان للفقراء، نعم، وأمر ببناء المساجد، نعم، أمر بإحياء الشعائر، وأمر أيضا بمساعدة الفقراء والنازحين. ما العلاقة بين هذا وذاك؟ لذلك أنا أقول هناك خلط الأوراق سنواجهه يعني بعد أي يومين أو ثلاث حينما ندخل في خضم هذا المعترك الثقافي والشعائري والعقلاني والنصر الذي يشعر به تشعر به الأمة أنها دخلت محرم واجتازت هذه المرحلة، مرحلة بناء حقيقة. يعني حينما ينتهي محرم هناك بناء، بناء للنفوس، بناء النفوس للتضحية للفداء لكل شيء. نجد أن هناك مقالات قصار مثلا وقصاصات توزع بين حين وآخر من بعض أنصاف المثقفين الذين يشعرون أنهم هم مثقفين أو يتصورون ويتخيلون أنهم مثقفون. لذلك أنا أقول راجعوا ثقافتكم مرة أخرى، واقرأوا قراءة متأنية. إذا أردتم أن تتثقفوا أو تثقفوا الآخر فعليكم أن تثقفوا أنفسكم، ثم تراجعوا هل أنكم فعلا أنتم وصلتم إلى حالة النضج والرشد بحيث أنكم تستطيعون أن يعني تنصحوا الآخرين. لذلك أقول الاستعداد الاقتصادي الثقافي النفسي كله موجود إن شاء الله بحمد الله تعالى، والمنتظرون هم الذين سيتولون هذه المهمة بإذن الله تعالى
إن شاء الله. سمعت يعني أيضا ولتكمل في الحديث أيضا لو أردنا أن نراجع كثيرا من أفعال الأئمة عليهم الصلاة والسلام وتوجيهاتهم لوجدنا أن بعض أئمتنا عليهم الصلاة والسلام يقول أنه ما رؤي أبي ضاحكا إذا 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 إذا, إذا بدأ محرم على الإمام الرضا للإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، والإمام الصادق يقول ما استعبر من ما استعبر أو يعني استعبر مؤمن إلا كتب له بهذا 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 إلى آخره. إذن هي كلها شعائر يحث عليها المعصوم عليه الصلاة والسلام، ولو كانت تلك شعائر يعني مفتعلة لا تمت إلى القضية الحسينية بشيء نهى عنها المحصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك سمح السيد أن لدينا أطروحة كبيرة ألا وهي أطروحة الإصلاح التي نهض بها الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وصولا إلى إمامنا صاحب العصر والزمان عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن عندما أسس وقال إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي، هذه النظرية وهذا الإصلاح لا يكتمل إلا بالوصول إلى لنقل الثورة الإصلاحية الكبرى التي سيقوم بها الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. إذن هي مسيرة، إذن هي تواصل سماحة السيد.
بالتأكيد هي مسيرة، ولذلك قلت أن هناك روايات تشير إلى أن الإمام المعصوم الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف سيوصل يعني قضيته بكربلاء.
أحسن.
هناك ترابط.
نعم.
ترابط حقيقة وثيق بين قضية كربلاء بين التاريخ وبين المستقبل. دائما يعني في حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هناك تاريخ وهناك مستقبل، لا بد أن نربط يعني أن لا ندير ظهورنا عن التاريخ، نلتفت إلى التاريخ دائما، نلتفت إلى الماضي دائما ونقرأ الماضي، من الذي يعني خلفه هذا الماضي، الماضي الحسيني، تاريخ الحسيني، من الذي خلفه وما الذي يريده منا مستقبل الظهور. مستقبل الظهور مبني على حركة عاشوراء حقيقة، على حركة الإمام الحسين عليه السلام. لذلك الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف حينما يخرج وينادي يا لثارات الحسين، هذا الشعار طبعا يرفع لأن الإمام الحجة يعلم ويعرف أن العالم اليوم هو يعني حقيقة مجموعة تشكيلة من الأحاسيس، يعني منظومة من الأحاسيس، كل العالم منظومة من الأحاسيس والهواجس. الآن حينما تتحدث مع أي شخص من المسيح من الديانات الأخرى عن مظلومية شخص لا تذكر اسمه، لا تقول الحسين عليه السلام، تقول رجل عنده طفل رضيع وهو ضامئ عطشان، طلب لطفله أن يشرب ماء، يسقى هذا الطفل الرضيع ماء ثم قتل. طبعا هناك كما يعني ذكرت في مرة من المرات أن هناك في إحدى الدول الأوروبية يعني جعلوا مسرحية للحسين عليه السلام وكانوا يعني بلغتهم يتحدثون لتلك الدولة وهي في الدنمارك حقيقة أخبروني الأخوة، وكان هناك بعض الممثلين وكان اختيارهم لأحد الأشخاص أن يكون هو حرملة، يعني من الأشخاص يعني ليسوا من المسلمين من المسيح، فكان الدور أنه يخرج الحسين ويحمل رضيعه ويطلب منهم الماء وهو بدوره يضرب. يقول حينما وجه السهم ونادى الحسين، يعني الممثل نادى بأنه هذا رضيعي وهذا ضامئ وخذوه اسقوه أنتم حتى أنا لا أشرب اسقوه، يقول هذا أخذ يبكي ثم أغمي عليه وسقط منه السهم وبدأت يعني تراجيدية ليست تاريخية حاضرة، أخذ يبكي الناس لبكاء هذا ولغشية هذا الممثل. إذن هي قضية إنسانية، لذلك الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف سينادي بهذه المصيبة وبهذه المظلومية وهذه الفاجعة ليدخرها لحركته بعد ذلك.
الله أسمح سيدي أن نبدأ بالاتصالات مع أولى الاتصالات. الأخت مثاقب من الناصرية عن الإمام الصادق أن هناك حديثا يتأوه فيه من زمن الغيبة، ما معنى تأوه الإمام عليه الصلاة والسلام؟
الإمام أي إمام؟
الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول آه من زمن الغيبة كما في حديث طويل، فما معنى هذا التأوه؟ نعم،
طبعا التأوه للإمام الصادق عليه السلام والتأسف والحسرة من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كما روي، والألم الذي كان يبثه أئمة أهل البيت عليه السلام حينما يستذكرون الغيبة، بالتأكيد هي الغيبة يعني مؤلمة بكل أبعادها، حينما تريد أن تستعرض يعني إنسان مصلح يريد الخير لكل العالم، لكل إنسان يريد الخير، لكن هذا الإنسان المصلح، هذا الإنسان الشفيق الحنون الذي يريد الخير لكل إنسان تجده محاربا يعني مطاردا مشردا يتخفى بين الناس لا يستطيع
أن يظهر نفسه، أن يظهر عنوانه، أن يظهر اسمه، بالتأكيد هذه مظلومية. وأي مظلومية هي؟ حينما يريد الإمام الحجة الذي يعني كآبائه في مظلوميتهم، في مطاردة، في إقصائهم عن حقوقهم، الإمام الحجة يقصى أيضا، إذا لم يقتل يقصى كما أقصي آباؤه وقتلوا بعد ذلك. الإمام لديه رسالة ولديه مهمة إلهية، هو آخر الأوصياء، خاتم الأوصياء، لا بد أن ينفذ المهمة الإلهية التي كلف من الله تعالى في تأسيسها. لذلك نجد أن الإمام الصادق عليه السلام يتأسف عليه، يتأسف على هذا الضياع. هذا ضياع حقيقة، ضياع الأمة بسبب غيبة الإمام عجل الله فرجه الشريف. أيضا هو يتأسف للأمة ويتأسف للإمام هذا المصلح. كان المفروض في أي أمة حية، أي أمة حية لا بد أن اليوم أن تبحث عن المصلح، في حين أن في أمتنا الإسلامية تجد أن البعض يحاول أن يعني يهزئ بفكرة الإصلاح، بفكرة المصلح، بفكرة الموعود. وحينما تطرح هذه القضية يتهمك بالبلادة وبالبساطة ويقول أين الدليل وما هو الدليل على ذلك، وكأنه الدليل يعني غاب عن نفسه، أن الأمة محتاجة إلى من يصلحها، أن العالم يحتاج إلى من يرفع الظلم عنه. ولذلك تجده أنه يعني يحاول أنه يموه الحقائق ويلغي الحقائق ويقصيك لأنك تقول الحق. هذا لماذا لا يبكي الإمام على هذا الحال؟ لماذا لا يبكي الإمام علينا نحن المطاردون، نحن المهمشون، نحن المقتولون، نحن الذين تحملنا ما تحملنا في كل الأعصار، في كل الأدوار، من أجل هذه الفكرة، من أجل هذه المظلومية، لأننا منتظرون، يحاولون قتلنا، يحاولون استئصالنا في كل جزئياتنا. لذلك يبكي الإمام علينا أيضا، يتحسر، يتأفف لما حينما يستذكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يصفنا بأخوانه. لاحظوا هذه الدقة في تعبير النبي صلى الله عليه وآله، يقول اشتقت لأخواني. حينما كان يجلس بعض الأصحاب مع النبي وبعض المنافقين الذين كانوا يحسبون أنفسهم على الصحابة يجلسون مع النبي، يتحسر النبي ألما وشوقا ويكاد أن يبكي، يقول إني اشتقت لأخواني. أي أخوان لك يا رسول الله؟ المعروف أنه ليس لك أخوة. قال إخواني الذين هم في آخر الزمان. قالوا أوليس نحن أخوانك؟ قال كم منافق من المنافقين يتكلمون ما يريدون. قالوا هم أخوانهم، أصحابهم، كذا، هم يحملوه كل المآسي، كل البلاءات، غصبوا حقه وحق الصديقة ابنته وحق علي بن أبي طالب. ويقول ألسنا نحن أخوانك يا رسول الله؟ نعم، إخوانه في كل مصيبة عليه، في كل مصيبة عليه. لذلك كان يقول نعم أنتم أصحابي. أدب النبي هكذا، لا يريد أن يواجه أحد من أصحابه، هو يصرح يقول حتى لا يقال عني عن رسول الله في يوم من الأيام أنه قتل أصحابه، وإلا كلهم أكثرهم مستحقون للقتل، لأنه كانوا يتآمرون عليه، وعلى كل إصلاح يريده النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتآمرون. قال إن اشتقت لإخواني. قال من هو؟ قالوا من هو أخواني؟ قال الذين هم آخر الزمان يؤمنون بي وبأهل بيتي على سواد على بياض، هم لا يروني، لا يتعاملون معي، لا يجلسون معي كما أنتم تؤذونني في كل صغيرة وكبيرة. ثم بعد ذلك هم في زمن الغيبة ينتظرون إمامهم، وهكذا أو المفقود عنهم. النبي صلى الله عليه وآله، الأئمة كلهم كانوا يتحسرون علينا، يبكون لنا لمصيبتنا، نحن لمصيبتنا، لما دهانا وما سيدهونا مما نلاقيه من أعدائنا مستقبلا. لكنه بحمد الله تعالى أقول النصر لنا إن شاء الله، الظفر لنا إن شاء الله، العاقبة للمتقين. من هم المتقين يا رسول الله؟ في تفاسير كثيرة قال المتقون أو المتقين، التي أشارت إليها الآية، يعني العاقبة المتقين، علي وشيعته هم المتقون، هم المتقون، ولذلك العاقبة لكم يا شيعة علي. لذلك هذه الحسرة وهذا التأسف لشيعته وللإمام أيضا ولشيعته كذلك.
نسأل الله تعالى أن يعجل بظهوره ومن نصر العاجل إن شاء الله.
اللهم آمين. سيدي يعني الأخ علاء من السماوة أيضا يسأل عن الجفر الأعظم وتكلمه يعني ورواياته عن الكثير من الأحداث بما فيها يعني قضية صاحب العصر والزمان عليه الصلاة والسلام. نعم.
الجفر لم يكن إلا في يد الإمام عليه الصلاة والسلام. ما ظهر منه من هنا وهناك نتوءات بسيطة لو حصل عليها البعض لكانت هي بسيطة جدا بسيطة ومعشار عشر ما حصل عليه وليس هذا الجفر كما يقول وكما يتوهمه البعض. نعم.
الأخت محسين من الإمارات بالنسبة إلى الفرق في التعبد بين سرداب الغيبة وجم كران هذا أول سؤال بالنسبة إلى
طبعا يعني لا بأس أن نختصر ونوضح ما معنى سرداب الغيبة. طبعا سرداب الغيبة بالمناسبة سرداب هو يعني في بيت الإمام الإمام الهادي عليه السلام. الإمام الهادي حينما نقل إلى سامراء وأجبر على الإقامة في سامراء من قبل المتوكل وغيره من يعني من تعاقبوا على هذا الحكم العباسي الجائر حقيقة يعني اتخذ لهم مكانا يعني بيتا واسعا كبيرا لأنه كما هو معلوم لا نريد أن نفصل لكن هذه لا بأس بالإشارة والفائدة. بيت الإمام الهادي عليه السلام كان يعيش الإمام الهادي في عاصمة وهذه العاصمة كانت فيها كل الاتجاهات الثقافية والفلسفية وغيرها وغيرها. الإمام الهادي رأى من اللائق أن يكون يعني في بيت يعني يتناسب وشأنه وليس شأنه أكبر وأكبر من ذلك لكن أراد أن يظهر ما يظهره الآخرون لأنه هناك مصلحة لإظهار مثل هذا البيت الكبير الواسع وحتى يعني تشير بعض الروايات أنه كان الإمام الهادي عليه السلام حينما توفي السيد محمد ولده سلام الله عليه استقبل المعزين في قاعة فيها كراسي يعني مثل اليوم في قاعة فيها كراسي كان الوزراء والمسؤولون والخليفة وغيرهم وقادة الجيش كلهم كانوا يتقدمون لتعزيته. كانت هناك مصلحة لإظهار بعض شيء من الحياة التي كان يعني يراها الآخرون في سامراء. لذلك كان بيت الإمام الهادي عليه السلام واسعا وفي نهايته السرداب والسرداب هذا طبعا هو موجود في بيوت النجف وفي بعض بيوت سامراء يعني كانوا يتخذونه يعني للفرار من الحر حر الصيف كانت السرداب يقيهم من هذا الحر وكان هناك يعني جو تقريبا للهدوء يعني جو للصفاء أكثر صفاء من غيره لذلك كان الناس ينزلون في هذا السرداب. منهم الإمام الهادي عليه السلام كان يتخذ السرداب مكانا مسجدا مصلى لأنه الأجواء كانت حارة قيض يعني حار حقيقة. الإمام العسكري عليه السلام اتخذه أيضا للعبادة في هذا السرداب. الإمام الحجة عجل الله وجهه الشريف كآبائه كان يتخذه أيضا للعبادة يعني هو لم يغب منه وهذه شبهة أثاروها للتقليل من شأن غيبة الإمام أنهم يقولون الشيعة تقول أنه غاب في السرداب وسيظهر في السرداب. لا أدري لماذا غاب في السرداب لكن لماذا يظهر في السرداب يعني هذه عقولهم وصلت إلى هذا الحد يعني الحقد أعماهم عن الحقائق للأسف الشديد. صلى الله تعالى لهم الهداية إن شاء الله. إذن السرداب يعني العبادة فيه هي كسنة الأئمة عليهم السلام إحياء لسنتهم صلوات الله عليهم أنه كما أنتم مثلا تصلون في مقام الإمام الحجة في مسجد السهلة وفي مقام الإمام الصادق في مقام الإمام زين العابدين وهكذا في مقام الأنبياء في الكوفة إحياء لسنتهم وسيكون يعود الثواب لهم أيضا للأئمة وللأنبياء أصحاب المقام بالمناسبة وللمصلي أيضا. لذلك حينما نصلي في السرداب هو إحياء لسنة الإمام الحجة ولسنة آبائه. هل هو أفضل؟ نعم أفضل من مسجد جم كران. نعم أفضل من مسجد جم كران.
نعم. بالنسبة للسفياني واليماني تسأل عن الفتنة تصيب العرب والعجم ويجتمع العجم على العرب ما هو تأثير هذا الاجتماع سماحة السيد؟ وهل هم الجيوش الأوروبية وأمثالهم وأضرابهم؟
طبعاً نعم، تسمية العجم هم ليسوا يعني ليسوا الإيرانيين كما قد يتردد الذهن، لا، وكل من لم ينطق بالعربية فهو أعجمي، لذلك الرواية تقول تشير إلى أنهم العجم، العجم يتكالبون على العرب.
نعم
هذه يعني روايات ليست هي يعني فقط روايات، إنما الواقع اليوم الواقع نقرأه هكذا، تكالب غير العربي على العرب، إما لضعف العرب، لاستكانتهم، لاستهانتهم بأنفسهم، جعلوا من يتسلط عليهم بصورة يعني هكذا. وإلى على كل حال لا نريد أن ندخل في تفاصيل السياسة، أسأل الله تعالى أن يعيذنا منها إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. الأخ علام الواسط، بالنسبة إلى علامات الظهور الغيبة وتأثيرها وتعلقها بالقرار، سماحة السيد، بالنسبة إلى الظهور الغيبة وتعلقها بالظهور. نعم،
يعني كيف علاقة الغيبة بالظهور؟ طبعا الغيبة هي مرحلة، هي المرحلة المتقدمة على الظهور، وهي المرحلة الضرورية للظهور.
نعم.
يعني لا ظهور إلا بغيبة.
نعم.
الغيبة يعني حينما تريد أن تحللها يعني لا تقف على سر من أسرارها، لذلك الأئمة عليهم السلام نهوا عن السؤال كثيرا عن الغيبة، لماذا غاب الإمام؟ يعني لو كشف لكم لا يعني قد لا تستقبلون أو لا تستوعبون لماذا، ولكن هناك حكم لبعض الغيبة، أنه الإنسان يتكامل في غيبته، الإنسان وليس الإمام كما قد يتصور أو صوره البعض، أن الإمام يكبر ويتمرن ويأخذ العبرة. هذا في الكلام عجيب، والله عجيب، يعني كيف الإمام يأخذ العبرة من الآخرين؟ على كل حال الغيبة عن ضرورة من ضرورات الظهور. ستجد أن هناك حالة الاختبار للناس، حالة التكامل والرقي والرشد للمنتظرين من خلال هذه الغيبة، وأمور أخرى أشارت إليها الروايات كحكم وليس علل. وبالتأكيد كلما نضجت الغيبة ونضج الناس في الغيبة والمنتظرون، بالتأكيد سيؤثر ذلك على الظهور ويعجله إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. هل ظهور أمر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام زمني وكيف يظهر، يعني مدى ظهوره؟
طبعا بالنسبة إلى الإمام عليه السلام، عمر الإمام نعم سيظهر، هل أنه سيؤثر به، تؤثر به هذه السنون متطاولة، هذا العمر المديد على شكله؟ طبعا قلنا أن الإمام عليه السلام فيه من الإعجاز، يعني هم أيضا يعني حتى المذاهب الإسلامية كلها تروي أن الخضر عمره أكثر من 5000 سنة. الإمام بعد ما صار يعني 1000 وكذا سنة، 1700 وكذا سنة، أو أقل من ذلك عفوا، أقل من ذلك عفوا، 1500 وإلى شيء. الإمام الخضر 5000 سنة ويظهر بحالة طبيعية. الإمام عليه السلام أيضا يظهر بحالة طبيعية، ولكنه يمتاز عن غيره بأنه يظهر بسن 40، يعني يراه الرأي كأنه سن 40، لا تؤثر به السنون، لا تؤثر به، لا يؤثر به العمر، وهذا إعجاز، وهذا الإعجاز يرجع إلى الله تعالى. إذا أردنا أن نشكك في ذلك شككنا في قدرة الله تعالى، لذلك نقول أن الله تعالى قادر على أن يحيي الموتى، إذا قادر أن يحيي الموتى، قادر على أن يحيي الإنسان خلال هذا العمر، خلايا لا تتأثر، تبقى هذه الخلايا حية شابة، وسبحانه وتعالى له حكمة وله مصلحة في إبقاء الإمام عجل الله فرجه الشريف، في إبقاء الخضر وفي إبقاء غيرهم وغيرهم، لا أريد أن أطيل في تعداد مثل هذه القائمة.
نعم. الأخ سيف من كربلاء، ونحن في هذه الظروف كيف لنا بتجنب الإشاعات وكيف نتصدى لها؟ هل بالدعاء وحده سماحة سيد؟
طبعا الدعاء في كل شيء مطلوب، نعم ينفع الدعاء، ولكنه مع الدعاء الوعي، حالة الوعي، يعني ألا نصدق كل شيء، لا نصدق تلك الإشاعات. يعني اليوم عصرنا عصر إشاعات واقعا، يعني الحرب حرب إعلامية شرسة.
نعم.
لذلك نجد أن الفضائيات تتحدث ما تريد وما تشاء.
نعم.
ما شاء الله كيف تتحدث وكيف تقلب الحقائق والوقائع. اليوم مثلا حينما هناك استعراض عن أخبار الحوثيين، تجد بعض الفضائيات تصفهم بقطاع طرق وعصابات وإلى آخره، والبعيد الناس المساكين البعيدين عن أجواء اليمن يتصورونهم أنهم هكذا. هذه الإشاعات وأمثالها، مثلا داعش وصلت إلى بغداد واحتلت المطار وبقيت عن الكاظمية أمتار، وهكذا وهكذا، وكأنما الناس يعني لا يرون أنفسهم إلا هم بين أيدي في مخالب داعش. لا أبدا، ليس كذلك. طبعا بالمناسبة هناك فريق إعلامي مع داعش، وهذا الفريق فريق إسرائيلي هو الذي ينظم حركة الإعلام لداعش، فلذلك يبث الدعايات من هنا وهناك، وهذه دعايات بالتأكيد أنها ستؤدي إلى يعني حقيقة تؤدي إلى إيذاء النفس يعني على أقل تقدير، أو هزيمة البعض، بعض النفوس للأسف الشديد.
لذلك إذا ما تفاعل معها،
إذا ما تفاعل معها أو صدقها.
نعم.
لذلك نقول لا تصدقوا أي دعاية، حرام على أي إنسان أن يصدق أو يروج. حتى بعض الناس هم لا يعتقدون بهذه الإشاعات، لكن المشكلة أنه يكون بوق من حيث لا يشعر. يقول سمعت، هو غير معتقد، لكنه إشاعته لهذه الإشاعة ساعد على نشرها، وأمام الله تعالى محاسب. لذلك أقول لنتروى في يعني في عدم التصديق. كل شيء عندنا متهم كقاعدة، كل شيء كل خبر عندنا كاذب إلا أن نحقق عنه.
أحسن.
هذه حتى لو كانت أخبار من أي نشرة، من أي فضائية، حينما تقولون أن يأتيكم خبر قولوا هذا، نجعله في دائرة
الاتهام.
متى ما ثبت لنا صحته نقول هو صحيح. ولذلك أقول اليوم حرب إعلامية قبل أن تكون حرب عسكرية.
سمع سيدي الأخ عبد المطلب من البصرة، هناك رواية عن تشير إلى قتل النفس الزكية في الكوفة، فمن هو؟
طبعا النفس الزكية، يعني النفس الزكية كل نفس بريئة قتلت بغير حق.
نعم.
قتلت بغير حق. هل هذه النفس مشار إليها؟ أنا لا أريد أن أشخص، ومن عادتي ومن طبيعتي أن لا أشخص الأسماء. كل إنسان فطن يستطيع أن يشخص الاسم الذي قتل قبل فترة هو وأصحابه في ظهر الكوفة، يعني في النجف، هذا واضح. يعني لا، أنا إذا شخص قالوا أن فلان شخص، وأن فلان متهم، وأن فلان يروج لهذا وذاك، أنا لا أريد أن أكون كذلك. أنا أحترم كل الشخصيات المحترمة المؤمنة المجاهدة الشهيدة التي ذهبت يعني لله تعالى، وأنا أعتقد أن هؤلاء ذهبوا من أجل الحق حقيقة، وشهداء في عين الله تعالى، هم شهداء، هم نفوس زكية. ومن أراد أن يشخص فليشخص حسب فهمه وحسب الإشارات التي تكون لديه والعلامات التي يحصل عليها.
الأخ يونس من الكويت عن السفياني، من هو واسمه الحقيقي وشهرته؟
طبعا السفياني هو كما في روايات هو عثمان بن عنبسة. هذا طبعا الاسم، هل هو اسم حقيقي أم اسم حركي؟ يعني اسم مستعار، ممكن أن يكون حركي. أنا أعتقد أنه هو اسم حركي، لأن هناك يعني تجد أبو ما أدري قتادة، وأبو ما أدري أشكال وأنواع من هذه الخزعبلات من الأسماء ومن الأشكال القبيحة التي يعني يشمئز منها الذوق حينما يعرض على شاشات التلفزيون. حقيقة هذا منهم، من هذه الترهات، هذه الحفنات التي رباها الاستعمار
وسوقها
كجراثيم. يعني يقال أن هناك دوائر عسكرية وحربية يعني تسوق بعض الميكروبات وتبثها على بعض الشعوب حتى يعني تبتز. هؤلاء داعش يعني جراثيم كبيرة مسلحة، جراثيم مسلحة بثتها بعض الدول. أسأل الله تعالى أن يرتد عليها إن شاء الله، وانتظروا إن شاء الله تعالى سيرتدون عليهم بإذن الله تعالى.
نعم. الأخ أحمد من كربلاء المقدسة، ونحن في هذه الظروف سمح سيد، يعني هل حصل شيء من العلامات، وهل هو تمهيد أو لنقول أنه تمهيد العلامات التي تحدث عنها الأئمة على موضوع الصلاة
والسلام؟ نعم قلنا تمهيد، ولكن هل هو تمهيد بعيد أو قريب؟ العلم عند الله تعالى.
نعم. الأخ أبو علي عفوا من كربلاء المقدسة، ما هو المطلوب اتجاه الأوضاع الحالية، وما الذي يسر الإمام عليه الصلاة والسلام؟ نعم.
طبعا قلنا الأوضاع الحالية كل إنسان مسؤول عن هذه الأوضاع، يعني هو ليست مسؤولية الجيش أو العسكر أو يعني العالم أو الحوزة أو لا أبدا، كل بحسبه، كل مسؤول أمام الله تعالى. بالتأكيد مسؤوليتنا ما هي؟ إذا كنت أنا مقاتل مسؤوليتي أنا أحمل السلاح، مسؤوليتي أنا أقاتل وأنا أدافع. إذا كنت مثلا طبيبا لابد أن يكون مسؤوليتي أيضا، يعني أن أذهب إلى جبهات القتال، أن أذهب إلى أولئك النازحين. هناك غيارة بحمد الله تعالى، نجد أنهم تحملوا يعني مسؤوليتهم، ونجد أن هناك ناس بذلوا الغالي والنفيس من أجل إنجاح هذا المشروع، مشروع سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى في فتوى حث المجاهدين، حث الحشود، هذه الحشود المجاهدة. كلنا مسؤولون أمام الله تعالى للإنهاء على هذه العصابة. وما يرضي الإمام عليه السلام هو الإخلاص والتقوى، وأهم شيء هو التقوى كما قلنا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين إن شاء الله، لأن العاقبة للمتقين
إن شاء الله. الأخ مضر من النجف الأشرف، بالنسبة إلى سفيان ومدة ظهوره، هل هي المدة التي ذكرت بأنها 15 شهرا أم أن هناك مدة أخرى سماحة السيد؟ نعم
طبعا يعني هي المدة الحقيقية التي أشار إليها الإمام عليه السلام حمل وأمرأة، وهو 9 أشهر، يعني لا أدري 15 شهرا. لم تكن هناك رواية في بالي، أو هناك رواية وأنا غافل عنها، لكن لم أجد هناك رواية 15 شهر. نعم هناك 9 أشهر، وهناك اشتباه من الراوي حينما حدث الإمام الباقر عليه السلام قال 10 أشهر، قال لا هي 9 أشهر حمل وأمرأة كما هو المشهور في الروايات، فإذن هي 9 أشهر. 5 أشهر يعني إذا كان يعني أضفنا 6 أشهر أو 5 أشهر للحركة، نعم يعني هو ولم ينطلق من فراغ، يعني هناك تمهيدات وحركات وإلى آخره حتى تروج حركة السفياني، فممكن أن تكون 15 شهر
بالنسبة إلى بدايته من الشام.
نعم من يعني ترعرعه، نعم. ظهور حركته إلى آخره حتى يظهر بعد
حتى الآخر. يظهر بعد نعم. ذلك وظهوره إلى نهايتها 9 أشهر، باكتمال هذه المدة ستكون 15 شهرا. نعم. سماحة السيد، كيف يأتي اليماني من اليمن ويجتاز كل هذه الحدود؟ هل أن يعني الحدود غير مؤمنة، وأن الحدود بشكل عام في المنطقة ستكون منهارة تماما؟ نعم
أنا أقول حينما جاء داعش واجتازت كل حدود تركيا وشمال العراق وأمثاله، هل قال أن الحدود غير مؤمنة؟ يعني أما هناك تواطؤ، بالتأكيد أن هناك يعني جهات وحركات قد تتواطأ مع اليمن، يعني تفتح له النجال، إما خوفا منه أو اعتقادا به. ولذلك أنا أعتقد أن هناك خوف، بحيث أن الحكومات كلها لا تستطيع أن يعني أن تقف بوجهه تهابه وتنهار أمامه إن شاء الله.
نعم. الأخوة أم أحمد بن النجف، الحكم بالخروج من العراق ما هو يعني طبيعته، يعني الحكم الشرعي؟
طبعا إذا كان فرار من المسؤولية وفرار من الجهاد فهذا حرام، بالتأكيد حرام، لأنه أنا أفر من تكليفي وإلى أين أذهب؟ أفر من الله، أفر من الله إلى أين؟ إلى أوروبا، إلى من الله، من أولياء الله إلى آخره. لا أريد أن أميز وأصنف.
نعم. الأخ أبو مصطفى من السماء، ما هو صير شيعة العراق كما في فرض سؤاله في زمن الظهور؟
أقول له أن كل هذه الأمور كلها لشيعة العراق. يعني كل ذلك، كل المرحلة القادمة هي لشيعة العراق. ذاك القتل، التشريد، المطاردة، التفخيخ يوميا، انفجار سيارة وسيارتين وعشر سيارات، والقوى الأمنية عاجزة للأسف، عجيب أو غريب، هذا شيء محير حقيقة. أقول كله لشيعة العراق، النصر لهم، الإمام عليه السلام يريد يأتي لهم ويأتي لإنقاذهم إن شاء الله تعالى. حتى أن هناك من ذكر لي يعني من أحد الأساتذة، أنا لم أقف على رواية، لكن هو كان يذكر أن هناك رواية يقول أن الإمام عبد الله فرجه الشريف يختار بعض من يعني داهمته المصائب والمحن في من شيعة العراق يسعدهم في مكان، يروحهم في مكان يعني حتى يرتاحوا على أقل تقدير من هذه المرحلة، مرحلة صعبة حقيقة. لذلك هو يعزلهم في مكان على أقل تقدير، ما أدري يعني فيه من يعني من اللطافة أشجار
رفاهية إلى آخره،
يهيئ نفوسهم بعد أن يعني حتى يريحها حقيقة. يعني شفقة الإمام الأب، أب الإمام أب يبكي على يعني على شيعته، علينا يبكي علينا يوميا يعني. لذلك أنا أقول أنه يعني الإمام يتألم قبل أن نتألم نحن، لذلك أن نسعد قلب الإمام عليه السلام بالتكامل، بالإخلاص، بالتقوى، حتى ينظر إلينا نظرة رحيمة، نستكمل الكرامة عنده إن شاء الله تعالى. وأسأل الله تعالى أن ينظر إلينا في بهذه النظرة، نظرة هي النظرة، هذه النظرة إذا يعني وصلنا إليها وإذا وفقنا، نسأل الله تعالى أن يعني يجعلنا ممن ينظر إليهم الإمام، هذا فد سعادة وتوفيق حقيقة
إن شاء الله. اسمع سيدي، يعني إن شاء الله سوف نكون إن شاء الله من جندي الإمام كما يتمنى الكثيرون. سمح السيد إذا كان هناك إضافة لك في هذه الحلقة. نعم.
أنا أقول نرجع إلى يعني إلى العنوان، عنوان الشعائر. أنا أقول الآن يعني أوصي الأخوة المؤمنين المكلفين المنتظرين، إذا أرادوا أن يسروا الإمام، إذا أرادوا أن يفرحوا الإمام، إذا أرادوا أن يريحوا قلب الإمام المهموم المغموم، أن يلتزموا بشعائر الحسين عليه السلام، وأن لا يجعلوا لأحد سبيلا من هؤلاء الذين يعني يتحكمون بشعائر أو يقللون من قيمتها. أنا أقول هذه مؤامرة، انتبهوا إليها، جزاكم الله خير الجزاء. أسأل الله تعالى أن يسددكم، أسأل الله تعالى أن يوفقكم، أسأل الله تعالى أن يشد على أيديكم أيها الحسينيون، أيها الشعائريون أصحاب المواكب. نسأل الله تعالى أن يمد في أعماركم ويزيد في بركاتكم في أرزاقكم. كثير من الناس، وحدثني بعض الأخوة الخطباء الفضلاء، قال أحد المواكب، أحد أصحاب المواكب، انظروا إلى هذا الإيثار، إلى هذا الكرم الحسيني. هذه حتى أختم بها، أقول والله هذا الرجل يقول دخلت على بيته وكان مؤثث بأنواع الأثاث، في مرة أخرى دعاني، دخلت فوجدت كل آثاثه غير موجودة، واستغربت، سألت قلت لماذا، وقال شيء أريد أن أبدل كذا ما شنو، وكانت يعني زوجته، زوجة الضيف مع زوجة صاحب الدار، سألتها قالت فلان صاحب الموكب ليس له شيء يعني حتى يمد الموكب، فباع هذه الـ يعني الأغراض الأثاث، باعها حتى يرفد الموكب ويعززه ويعطيه هذا المدد. قالت عجيبة، قالت بل أزيدكم، هو يشتغل تاكسي وعنده سيارة تاكسي ليس له إلا هذه السيارة، باعها حتى يؤسس يعني حتى يجعل هذا الموكب في ديمومة وفي استمرار وعدم عوز. انظروا إلى هذا الإيثار، حينما نقول أنهم يضحون شيعة العراق بأنفسهم، نعم يضحون بأموالهم وهي رخيصة، يضحون بأنفسهم وهي رخيصة من أجل رضا الإمام عجل الله فرجه الشريف
عليه الصلاة والسلام. هذه صورة من صور العطاء الحسيني أيضا. سمح السيد شكرا جزيلا على ما تفضلت به من إجابة هذه الحلقة. كذلك أحبتي المشاهدين، هذا شكرا واصل إليكم، إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكم.